حكمة ومعاني فيها جمال ناطق وحي من الرحمن لله كم هو معجز في روعة وبيان بتفكر وتدبر نحيا مع القرآن نحيا مع القرآن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس التفسير الميسر، أسأل الله أن ييسر علينا وعليكم به فهم كتابه على الوجه الذي يرضى به عنا، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال بقبول حسن، اللهم آمين. في هذا المجلس أتناول الآيات من سورة البقرة، مطلعها قول الله تعالى: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. هذه الآيات التي قرأت الآية منها والآيات التي بعدها كثرت فيها كلمة يسألونك ماذا ينفقون، يسألونك عن الشهر الحرام، يسألونك عن اليتامى، يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن المحيض، فكلها مساءلات سألها الصحابة نبيهم محمدا صلى الله عليه وسلم، وأجاب الله سبحانه وتعالى على هذه الأسئلة خير جواب. فهنا قوله تعالى يسألونك ماذا ينفقون، هذه الآية تحتمل أنهم سألوا عن النوع الذي ينفقون منه، ولكن في ثنايا الآية ما يشعر أنها تضمنت أيضا السؤال لمن ينفقون، لمن يعطون النفقة، فالسؤال ظاهره يسألونك ماذا ينفقون، أينفقون الذهب، أينفقون المال، أينفقون الطعام، أينفقون الحلي، أينفقون الملابس، ماذا ينفقون. ولكن وبعد ذلك قوله تعالى قل ما أنفقتم من خير تضمن شيئا من الجواب على الآية فللوالدين، ففهم من ذلك أن السؤال كان عن أمرين: الأمر الأول النوع الذي ينفقونه، القسم الثاني أو الأمر الثاني لمن يعطون هذه النفقات. فعن الأول ماذا ينفقون، قال تعالى قل ما أنفقتم من خير، والخير أكثر ما يطلق على المال في القرآن الكريم، كلمة الخير كثيرا ما تطلق على المال، ومن ذلك قوله تعالى في كتابه الكريم كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا أي مالا كثيرا، وقوله تعالى وإنه لحب الخير لشديد أي لحب المال لشديد، كما قال تعالى وتحبون المال حبا جما. فقوله تعالى أسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير، فالخير هنا المال، وكل ما كان من شأنه أن يكون خيرا أيضا داخل في هذا الصدد. الخير هذا لمن يعطى، قال تعالى فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، فلي مصارف هذه النفقة. بدأ الله فيها سبحانه بالوالدين كما في الحديث أمك وأباك أختك وأخاك ثم أدناك، فالحديث وافق الآية أمك وأباك للوالدين، الأقربين أولهما أختك وأخاك ثم أدناك أي الأقرب منك فالأقرب. ولقد قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله، قال أمك، قال ثم من، قال ثم أمك، قال ثم من، قال ثم أمك، قال ثم من، قال ثم أبوك. هكذا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورد أيضا في هذا الصدد أن أبا طلحة لما نزل قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب مالي إلي يا رسول الله بيرحاء وهي حديقة بستان كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إليها ويشرب من ماء فيها طيب وبارد فقال أبو طلحة وإن أحب مالي إلي يا رسول الله بيرحاء وإني جعلتها صدقة ذخرا لي عند الله فضعها حيث أراك الله يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخ بخ ذاك مال رابح ذاك مال رابح أرى أن تجعلها في الأقربين وهذا الشاهد فقسمها أبو طلحة بين أقربائه الفقراء والذين كان منهم أبي ابن كعب رضي الله تعالى عنهم ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا الصدقة على القريب لها أجران والصدقة على البعيد صدقة فالصدقة على البعيد لها أجر واحد أما الصدقة على القريب المحتاج فلها أجران كما بين رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم إذ قال أجر الصدقة وأجر الصلة فهنا قال تعالى قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين لم تذكر الزوجة هاهنا هل هي دخلت في الأقربين أم لا بلا شك أن الزوجة إنما تتأتى بطريق الزواج وليس الخطاب للمتزوجين فقط فالخطاب عام للمتزوجين ولغير المتزوجين فمن ثم لم ينص على الزوجة في هذا الباب وإن نصت عليه أدلة أخرى جاءت أدلة أخرى فيها الحث على الإنفاق على الزوجة إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك وفي الحديث الآخر اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول قيل لأبي هريرة ومن أعول يا أبا هريرة قال زوجتك تقول أطعمني أو طلقني ابنك يقول أطعمني إلى من تدعوني عبدك يقول أطعمني أو أعتقني فمن العلماء من قال إن قوله تعالى ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين ولم تذكر الزوجة والأبناء لأنهم أصالة ملزم بهم الأب ملزم بهم الأب أبو الأولاد والزوج فالزوج ملزم بالإنفاق على زوجته وملزم بالإنفاق على أولاده فلذا يرى بعض العلماء أن قوله تعالى ويسألونك ماذا ينفقون إنما سؤالهم عن صدقة التطوع عن صدقة التطوع فالله تعالى أعلى وأعلم يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين فالأقربون لهم حق أغفل عنه كثير من الناس ولقد قال تعالى في كتابه الكريم وآت ذا القربى حقه وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المضعفون فالأقرباء لهم حق وهم الأقرباء من ناحية الأب ومن ناحية الأم كذلك ثم قال تعالى واليتامى وهم اليتامى الفقراء اليتامى الفقراء مصرف من مصرف الزكوات أما اليتامى الذين ليسوا بفقراء فليسوا مصرفا من مصرف الزكوات وإن كانوا يكرموا من صدقات التطوع أيضا قال تعالى واليتامى واليتيم هو من مات أبوه وهو دون البلوغ، أي والابن لم يبلغ والبنت لم تحض، تسمى يتيمة حينئذ. قال تعالى: واليتامى والمساكين. وكلمة المساكين هنا تضمنت الفقراء والمساكين. فكلمة المساكين إذا جاءت منفردة في السياق ليس معها الفقراء اشتملت حينئذ على الفقراء وعلى المساكين على السواء. أما إن جاءت مقترنة بالفقراء، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فيكون المسكين هنا أحسن حالا من الفقير، فالفقير معدم أو يكاد، والمسكين من له دخل لكن دخله لا يكفي. فكلمة المسكين في هذا المقام الذي نحن بصدده تضمنت الفقراء والمساكين، كما يقول العلماء في القاعدة في بعض الاصطلاحات: إن اجتمعت افترقت، وإن افترقت اجتمعت، كالإسلام والإيمان. إن جاء معا في سياق واحد فالإسلام محمول على الأعمال الظاهرة والإيمان على الأعمال الباطنة، أعمال القلب، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة الآخرة، والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقال الله تعالى أيضا قالت الأعراب أمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ففرق هنا بين الإسلام وبين الإيمان. أما إذا جاء اسم الإيمان منفصلا ليس معه الإسلام في السياق فيدخل فيه معنى الإسلام أيضا، تدخل في الإيمان آنذاك الصلوات، كما قال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم التي صليتموها متجهين فيها إلى بيت المقدس كقبلة لكم قبل أن تتحول القبلة. وأيضا فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس: أمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الحديث وفيه، وأن تؤدوا من المغنم الخمس. قال تعالى: واليتامى والمساكين وابن السبيل. وهم المسافرون، أعني أبناء السبيل، هم المسافرون الذين انقطعت بهم النفقة ولم يعد معهم مال يوصلهم إلى أهاليهم، فهؤلاء لهم حق، والله أعلم. وابن السبيل: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم، قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، أي فرض عليكم القتال وهو كره لكم. من العلماء من قال إن هذه الآية نسخت الأمر بكف الأيدي، فالمسلمون كانوا بمكة لم يؤمروا بقتال، بل قيل لهم: كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أي اقتصروا على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ولا تقاتلوا. وبعد ذلك أذن لهم بالقتال استردادا لحقوقهم التي ضاعت، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ثم بعد ذلك فرض بعد هذا الإذن كما قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، أي وأنتم تكرهون ذلك القتال لما فيه من إزهاق للأرواح، لما فيه من جروح، لما فيه من دمار، لما فيه من غير ذلك. كتب عليكم القتال وهو كره لكم. النفوس في كثير من الأحيان تستصعب القتال وتكره القتال، ولكن عسى أن تكرهوا شيء وهو خير لكم. قد يكره الشخص منا شيئا وهذا الشيء يحمل له كل الخير، مع أنه في الظاهر يكرهه، فقد نكره القتال ولكنه يحمل لنا الخير. ما الخير الذي قد يحمله القتال لنا؟ الخير منه نيل أسمى المطالب: الشهادة في سبيل الله عز وجل. فالشهادة في سبيل الله أجرها عظيم، وقد قال تعالى في كتابه الكريم: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لوددت أني أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أحيا فأقتل ثم أحيا فأقتل. هذا ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للشهيد عند الله ست خصال، يغفر له عند أول دفعة من دمه ويرى مقعده من الجنة، ويزوج 72 من حور العين، ويؤمن من الفزع الأكبر، ويؤمن من عذاب القبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوتة فيه خير من الدنيا وما فيها، ويشفع في 70 من أهل بيته. ثم إن من وجوه الخير في القتال أن عدونا إذا علم أننا سنقاتله انكف عنا، انكمش عنا، أما إذا رأى فينا جبنا وتخاذلا تسلط علينا وتمادى في ظلمه وبغيه. قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فأقررنا لله سبحانه أنه يعلم ونحن لا نعلم، علمنا قاصر، والله بكل شيء عليم، والله بكل شيء محيط، وقد وسع كل شيء رحمة وعلما، فالله يعلم ونحن لا نعلم، ويقدر ونحن لا نقدر. علينا أن ندرك هذا، وهذا مثبت في عدة آيات من كتاب الله. قال تعالى في شأن حادث الإفك الأليم الذي نزل بالرسول عليه الصلاة والسلام وبالمسلمين، قال الله سبحانه: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. وقال أيضا ربنا في شأن النساء: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ولا يخفى عليكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر في حديثه أن امرأة بينها هي ترضع طفلا رضيعا لها، إذ مرت مع طفلها وهي ترضعه على رجل فارس ذي شارة حسنة، فقالت: اللهم اجعل ابني مثل هذا. فترك الولد ثدي أمه وقال: اللهم لا تجعلني مثله. فتعجبت المرأة من طفلها يتكلم في المهد ويرد الدعوة، ثم سكتت. فمرت هي وابنها الرضيع هذا أيضا على جارية تضرب وتؤذى، ويقولون لها: يا زانية يا سارقة، وهي تقول: حسبي الله ونعم الوكيل. فقالت المرأة: اللهم لا تجعل ابني مثل هذه. فترك الولد ثدي أمه وقال: اللهم اجعلني مثلها. فهنالك تراجع الحديث، فقالت المرأة: وعجبا، ما رأيت مثل هذا، أدعو الله أن تكون مثل الولد مثل الفارس، وتقول: اللهم لا تجعلني مثله، وأدعو الله أن لا تكون مثل الجارية وأنت تقول: اللهم اجعلني مثلها. فقال الولد وهو في المهد: أما هذا الفارس فجبار من الجبابرة، وأما هذه الجارية فمظلومة مؤمنة يضربونها وهي تقول: حسبي الله ونعم الوكيل. صدق الله إذ قال: فعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذا، وإلى فاصل ونعود إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. قوله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام، المراد بالشهر الحرام هنا عموم الأشهر الحرم، والشهر هنا اسم جنس، والمراد به عموم الأشهر الحرم، وهي أربعة أشهر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ النبي قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا، منها أربعة حرم، ثلاث متواليات: ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، أي وشهر رجب الذي بين جمادى وشعبان، ذلكم الشهر الذي كانت قبيلة مضر توقره وتعظمه ولا تؤخره عن ميقاته. كذا قال العلماء في نسبة هذا الشهر إلى قبيلة مضر. فالشهر هنا المراد به الأشهر، كما قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب، أي وأنزلنا معهم الكتب، وكما في قوله تعالى: أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، والمراد الأطفال الذين لم يظهروا على عورات النساء. قال تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، أي كيف يصدر منكم قتال يا أهل الإسلام في الشهر الحرام، كيف يصدر منكم أو من بعضكم أنه قاتل في الشهر الحرام. فسأل الناس النبي عليه الصلاة والسلام عن الشهر الحرام هل فيه قتال، فأجاب النبي بما يفيد النفي القاطع، قال: قتال فيه كبير. قال ذلك بأمر الله، إذ الله قال: قل قتال فيه كبير، يعني شأنه كبير وخطير أن تقاتلوا يا أهل الإسلام أو أن يحدث قتال في الشهر الحرام. قتال فيه كبير، أي كبيرة من الكبائر، أو شأن ذلك كبير. هذا، وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام، أي لا تستحلوا القتال في الشهر الحرام، لا تستحلوا المحرمات خاصة في الشهر الحرام. قال تعالى: قل قتال فيه كبير، فإن كنتم يا أهل الشرك تلومون بعض أهل الإسلام لأنهم قاتلوا في الشهر الحرام، فأنتم صددتم الناس عن سبيل الله وكفرتم بالله وصددتم الناس عن المسجد الحرام وأخرجتم أهل المسجد الحرام منه، حملتوهم على ترك ديارهم والهجرة من بلادهم، فكل هذا الذي صنعتموه يا أهل الشرك أكبر من القتال في المسجد في الشهر الحرام. إذا كنتم يا أهل الشرك تلومون بعض أهل الإسلام لأنهم قاتلوا في الأشهر الحرم والقتال في الأشهر الحرم ممنوع، فأنتم صنعتم شيئا أكبر من ذلك. ما الذي صنعتموه؟ أنتم صددتم الناس عن الإيمان بالله وكفرتم بالله عز وجل وصددتم الناس عن المسجد الحرام وأخرجتم أهل مكة منها لكونهم آمنوا. فهذه الجرائم المتوالية أكبر بلا شك من القتال في المسجد الحرام، فإن صدرت من بعض المسلمين مسألة القتال في الشهر الحرام فصدرت منكم أنتم يا أهل الكفر كبائر أكثر وأكثر من القتال في الشهر الحرام. هذا المعنى الإجمالي. هذا وثم لفتة، هل القتال في الأشهر الحرم منسوخ أم أنه ما زال يحرم على المسلمين أن يقاتلوا في الأشهر الحرم؟ فيرى جمهور العلماء أن القتال في الأشهر الحرم منسوخ، النهي عن القتال في الأشهر الحرم منسوخ، هذا على رأي جمهور العلماء، فحملوا هذه الآية على أنها منسوخة، واختلفوا في تعيين الناسخ، فمن العلماء من قال إن الناسخ آية براءة، لأن الله قال فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم إلى آخر ذلك. فمن العلماء من قال إن النواسخ كلها لهذه الآية من سورة براءة، وهذا رأي جمهور العلماء أن القتال في الأشهر الحرم منسوخ بآيات القتال في سورة براءة، أعني النهي عن القتال عفوا في الأشهر الحرم منسوخ بالأوامر بالقتال في براءة وغيرها. ومن العلماء من قال إن الآية لم تنسخ، إن الآية لم تنسخ، وأن القتال في الأشهر الحرم، النهي عن القتال في الأشهر الحرم ما زال باقيا، واستدل بهذه الآية مع آية سورة المائدة لا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد، واستدل أيضا بما ورد بإسناد حسن من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يقاتل في الأشهر الحرم إلا أن يغزى. هذا وللحديث تتمة. وقال بعض العلماء مفرقين إن القتال ينقسم إلى قتال طلب وغزو للأعداء في ديارهم وفي أماكنهم، وقتال دفاع، فإذا هجم علينا الكفار في الأشهر الحرم لزمنا الدفاع ولا اختلاف في ذلك، فسنقاتل إذا هجمنا في الأشهر الحرم. أما ابتداؤنا للقتال في الأشهر الحرم فالخلاف فيه كما سلف، الجمهور يرون الجواز وقلة من العلماء ترى المنع، والله أعلم. أعود قائلا إن الله قال يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، في هذا معنى من المعاني، وهو أننا نقر للخصم إذا كان عنده شيء من الحق بالحق الذي أورده. ولقد قال فرعون لموسى عليه السلام، على موسى السلام، قال فرعون لموسى وفعلت فألم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. قال موسى عليه السلام فعلتها إذن وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم الآيات. فالشاهد أن الخصم إذا أتى بشيء من الحق نقر هذا الحق ولا نجحد هذا الحق. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، ولكن ما فعلتموه أنتم أكبر من هذا الذي صدر من بعضنا من قتال في الأشهر الحرم. وكذلك أيضا نحو ذلك قاله موسى أنا فعلت فعلتي، فعلتها إذن وأنا من الضالين، ثم قال له بعد ذلك وتلك نعمة تمنها علي أنا عبدت بني إسرائيل، فإذا كنت أنا قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها فأنت يا فرعون قتلت أنفسا لا حصر لها، ذبحت أطفال بني إسرائيل وسخرت عموم بني إسرائيل وجعلتهم عبيدا لك، وقلت يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. هذا وأعود إلى ما أنا بصدده، قال قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. إذن الكبائر تتفاوت، هناك كبيرة وهناك ما هو أكبر من الكبيرة. أما قوله تعالى والفتنة أكبر من القتل، فمن معانيها من معاني الفتنة هنا إجبار الناس على الكفر، صرفهم عن الإيمان إلى الكفر أكبر عند الله من قتلهم. فمثلا إذا تصورنا شخصين، شخص قتل شخصا والشخص الآخر حمل شخصا على أن يكفر، فعندنا أربعة أشخاص: شخص قتل شخصا، وشخص حمل شخصا على الكفر، أوقعه في الكفر، جعله يكفر. من الأخطر؟ هل الذي قتل نفسا أم الذي حمل شخصا على أن يكفر وأضله حتى يكفر وعذبه حتى يكفر؟ أيهما أشد؟ الفتنة أشد من القتل، صرف الناس عن الإيمان إلى الكفر أشد من قتلهم. لأننا مثلا إذا تصورنا شخصا قتل شخصا، فالمقتول مقتول مظلوم ومآله بإذن الله إن شاء الله إلى الجنة إن كان مسلما. أما الذي تسبب في كفر شخص فقد أدخله جهنم عياذا بالله من النار، تسبب له في إدخاله جهنم عياذا بالله من النار. فقوله تعالى والفتنة أكبر من القتل، صرف الناس عن الإيمان إلى الكفر أكبر من قتلهم، هذا المعنى الأشهر عند العلماء. فمن معاني الفتنة الصرف والتحويل، صرفهم من الإيمان إلى الكفر، من الهدى إلى الضلال، فهذا من معنى الفتنة. قال شاعر: لئن فتنتني لهي بالأمس أفتنت، سعيدا فأضحى قد قلى كل مسلمي، وألقى مصابيح القراءة واشترى وصال الغواني بالكتاب المتيم. فمن معاني الفتنة الصرف والتحويل، ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. لن تستطيع أن تصرفوا عن الإيمان إلى الكفر إلا من كتبت عليه الشقاوة. وقد تطلق الفتنة على الشرك، وقد تطلق الفتنة أيضا على التعذيب بالنار، وقد تطلق الفتنة على الاختبار والابتلاء، فلها جملة من المعاني. قال تعالى في كتابه الكريم والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فأهل الكفر، انتبهوا يا أهل الإسلام، انتبهوا لشيء عظيم، ألا وهو أن أهل الكفر سيستمروا في قتالكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فهذه بغيتهم أن تكفروا يا أهل الإيمان، بغية أهل الكفر أن يكفرونكم. قال تعالى ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ودوا ما عنتم، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ودوا لو تدهن فيدهنون. قال تعالى في كتابه الكريم ما قد سمعتم ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ثم حذرنا الله من الارتداد من الردة عن ديننا بقوله ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، ذهب ثوابها في الدنيا وذهب ثوابها في الآخرة. فإن عملت يا مسلم عملا صالحا وبعد ذلك ارتددت إلى الكفر كل أعمالك ذهب ثوابها، ذهب ثوابها، لن تثاب عليها لا في دنيا ولا في الآخرة. فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، أي ماكثون فيها لا يموتون ولا يخرجون منها أبدا. ثم قال تعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا تركوا بلادهم وهاجروا ابتغاء مرضات الله ابتغاء فضل من الله ورضوان، والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله، والمراد بسبيل الله على كلمة الله. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة، وعن الرجل يقاتل حمية، وعن الرجل يقاتل ليقال هو جريء، أي ذلك في سبيل الله يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فإطلاق الشهيد على أقوام ارتجالا بغير بينة ولا ثبت خطأ، إنما الشهيد الذي قتل في معركة المسلمين مع حرب الكفار، الشهيد الذي قتل في حرب الكفار لإعلاء كلمة الله، الشهيد هو المسلم الذي قتل شهيدا في حربه للكفار لإعلاء كلمة الله. قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله، أي لإعلاء كلمة الله، أولئك يرجون رحمة الله، يرجون بعملهم، يرجون بإيمانهم وهجرتهم وجهادهم رحمة الله سبحانه. فالعبادات التي نتعبد الله بها، نتعبد الله بها ابتغاء فضل من الله ورضوان، كما قال تعالى: تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، كما قال تعالى: لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. فالحاج يبتغي فضل الله ورضوان، المصلي الراكع الساجد يبتغي فضل الله ورضوان، المهاجر كما قال تعالى الذين في مصادر الفيء، في مصادر الفيء تقسيم الفيء لمن؟ للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا. قال تعالى هنا في هذه الآيات: وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله لن يخيب سعيهم. فالله قال عن نفسه: والله غفور رحيم، يغفر لهم ذنوبهم ويرحمهم، جعلنا الله إياكم من المرحومين ومن المغفور لهم. اللهم آمين، اللهم آمين. بهذا القدر أستجئ سئلا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الإسلام والمسلمين، وأن يحفظ مقدسات المسلمين، وأن يحفظ المسجد الأقصى، وأن يحفظ القدس البلد المباركة آمنة مطمئنة من دنس اليهود الظالمين والأمريكان الظالمين المعاونين لهم. اللهم آمين. حفظ الله بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم آمين. أذكر بأن الله سبحانه وتعالى واحد لا شريك له، وأنه الرحمن استوى على العرش، الأمر أمره والخلق خلقه، وهو فعال لما يريد، لا راد لقضائه، لا معقب لحكمه، هو سريع الحساب سبحانه وتعالى، يعز ويذل، ويحيي ويميت، ويكرم ويهين، ويخفض ويرفع، ويضحك ويبكي، ويغني ويغني، كل يوم هو في شأن. فاستعينوا بالله واصبروا، استعينوا بالله واستمسكوا بكتابه سبحانه وتعالى، فقد قال: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. بارك الله في هذه القناة وفي أصحابها، وجعلها قناة خير ورشد وبركة على الإسلام والمسلمين، وبارك الله في العاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
درر من التفسير فيها حكمة ومعاني.